إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال البخاري رحمه الله: باب قول الله تعالى: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، جمعه سعر. قال مجاهد: الغرور الشيطان. حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن يحيى عن محمد بن إبراهيم القرشي قال: أخبرني معاذ بن عبد الرحمن أن ابن أبانا أخبره قال: أتيت عثمان بطهور وهو جالس على المقاعد فتوضأ فأحسن الوضوء، ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم توضأ وهو في هذا المجلس فأحسن الوضوء، ثم قال: من توضأ مثل هذا الوضوء ثم أتى المسجد فركع ركعتين ثم جلس غفر له ما تقدم من ذنبه. قال: وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تغتروا. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم من طريق آخر عن حمران ابن أبان عن عثمان ابن عفان رضي الله عنه، ورواه الإمام النسائي من طريق عبيد الله بن موسى عن شيبان ابن عبد الرحمن عن يحيى وهو ابن أبي كثير عن محمد ابن إبراهيم القرشي اللي هو ابن الحارث التيمي راوي حديث: إنما الأعمال بالنيات. ومناسبة هذا الحديث للآية في آخر قوله صلى الله عليه وسلم: لا تغتروا، بعدما علمنا أن الغرور هو الشيطان وأنه يغر الإنسان وله مسالك شتى مع ابن آدم على حسب مذهب ابن آدم، إذا كان فاسقا أغواه وإذا كان طائعا دخل له من باب الطاعة أيضا، وإذا كان العبد مطيعا فالشيطان يدخل له من بابين: الباب الأول إما أن يحمله على أن يزيد في الطاعة، وإما أن يحمله على أن يقصر عنها. يزيد في الطاعة يعني يرى أنه إذا صلى المكتوبة سجد لنفسه كده، فهذا زيادة بلا شك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال: وما تركت شيئا يقربكم من الله يقربكم من الجنة وباعدكم عن النار إلا أمرتكم به، ومات وقد بلغ كل شيء ولم يكتم شيئا قط. فإذا مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسجد هذه السجدة ولم يأمر أحدا بها ولم نرى أحدا من أصحابه يتحراها، فجاء رجل فتقرب إلى الله عز وجل بها، فلا شك أنه مبتدع.
لأنه إما أن يكون الذي يفعله من الخير، فإن كان من الخير ولم يدله عليه النبي صلى الله عليه وسلم فهذا اتهام للنبي صلى الله عليه وسلم أنه فاته شيء من الخير، وإن لم يكن من الخير فكيف فعله؟ وعادة لا يفعل الإنسان مثل هذا إلا وهو معتقد أنه خير وأنه يقربه إلى الله عز وجل. فقد رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث لا يشعر بأنه قصر في البلاغ، وأنه لم ينبه الأمة إلى هذا الخير الذي يفعله هذا الإنسان ولم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم. فالإمام البخاري أورد قوله تبارك وتعالى من سورة فاطر: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا. يبقى الحياة الدنيا التي يستحوذ عليها أو التي أربكها هذا الشيطان وأعوانه ولها زينة، كما سيأتي في كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد ذلك، رواه البخاري معلقا، أن الله عز وجل لما زين للناس الدنيا لا يؤاخذهم على انبهارهم بها، لأن كل زينة مبهرة. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين، فكون الإنسان يعجب بشيء مزين لا شيء فيه، لكن الإشكال أن ينهمك فيه. خلاص، إن شاء الله سنبسط هذا الكلام ونذكر كلام عمر كاملا، لأن الإمام البخاري أتى بجملة واحدة من كلامه الطويل. ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو. اتخذ فعل أمر، فيجب عليك أن تتخذ الشيطان عدو. والشيطان له مسالك جمعها العلماء في ستة، له مسالك أكثر لكن هي ستة مسالك كبيرة، وأي مسلك غير الستة دي يندرج تحت واحدة من هؤلاء الستة. إما أن يرمي العبد يا في الشرك أو الكفر أو في المعصية أو في الكبيرة، فإن لم يكن ففي الصغيرة، فإن لم يكن ففي البدعة، فإن لم يكن ففي فضول المباح، فإن لم يكن ففي المرجوح. يبقى عندنا ست مسالك للشيطان على حسب ده يعني إيمان كل إنسان. إذا كان إيمانه ثخينا جدا وقويا جدا هيبتدي معاه من تحت، إذا كان سهلا يبتدي معاه من فوق، إذا كان سهلا يجي يبتدي معاه من الكفر، إذا كان قوي يبتدي معاه من تحت. تحت إيه؟ يعني يشغله بالمرجوح عن الراجح، أهو كله خسارة، وإن كان فيها مكسب لكن كله خسارة. المرجوح عن الراجح زي ما بنضرب المثل دائما بالتاجر اللي بتاجر فيه بضاعة، البضاعة اللون ده يكسب 100 جنيه واللون ده يكسب 200 جنيه. مفيش حد في الدنيا يتاجر في أبو 100 جنيه ويكسب أبو 200 أبدا، إلا إذا كان فيه سبب يجعله ينزل ويتاجر في أبو 100. ليه؟ يقول لك البضاعة مضمونة وزبونها جاهز وتلفياتها قليلة، وإذا باتت للسنة الجاية ما بتخسرش لأنها مش موديلات، دي خامات مثلا. عنده أكثر من سبب يخليه تاجر في أبو 100 فينزل، إنما لا يوجد أي سبب إن هو ينزل من 200 ل 100، مستحيل ينزل ل 100 أبدا. فالشيطان يعمل إيه؟ هو بتاجر في أبو 200، فضل يناهد فيه ويتعبه ويجاهد معاه لحد ما نزله ل 100. طب هو كسبان ولا لا؟ كسبان، بس فاته 100، بدل ما كان هيكسب 200 بقى بيكسب 100. ادي كل اللي الشيطان قدر يعمله معاه، زي الوسواس القهري. الوسواس القهري الذي يهجم على قلب الانسان بغير اختيار منه ويحمله على اعتقاد، مش عايز اقول اعتقاد لان الاعتقاد بعيد، لكن يحمله على انه يتوجع من افكار تدور في قلبه رغما عنه تتعلق بذات الله عز وجل. كتير يجي في المسجد اقربها عن اول امس، لما جاي واحد يقول لي انا حاسس ان انا هموت كافر. ليه؟ لا يسمع الأذان، لا يسمع القرآن، لا يتردد في قلبه ذكر الله عز وجل، لا يسمع سب لله وتنقيص وربنا فين، مش عرفك ان في رب من اصله، والخرافات دي لحد امتى والبتاع، فهو كاره للمسألة دي، فخايف، خايف يموت على هذا الاعتقاد، تبقى مشكلة بالنسبة له. ده اللي الشيطان قدر يعمله معاه النبي عليه الصلاة والسلام، لما جاءه بعض الصحابة وشكوا له هذا الأمر، إنه لا تردد يعني أو يقع لنا الشيء في ذات الله عز وجل، لأن يخر أحدنا من بعد، وفي رواية من السماء أحب إليه من أن يتكلم به، ينزل من السماء واقع كده على رقبته، أهون من أن يتكلم بما يدور في صدري من هذا السب لله تبارك وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم كما في مسند إمام أحمد، والحديث صحيح مسلم، لكن الشاهد أو الكلام اللي أنا عايزه في مسند إمام أحمد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسواس. ما يقدرش يعمل أكثر من كده، كل اللي قدر يعمله بعد النفخ في الصدر حتى الإنسان خلاص يكاد ينفجر إني وسوس له فقط، لكنه عجز أن يحمله على اعتقاد ذلك. فالشيطان له كما قلت مسالك شتى، وهو لا يهدأ أبدا ولا يعرف شيئا اسمه اليأس على الإطلاق، فيش حد ييأس منه أبدا حتى لو كان قويا سخين القلب. وقد ذكروا في ترجمة الإمام أحمد ابن حنبل أنه وهو يموت جاءه الشيطان فقال له: أفلتت مني يا أحمد؟ فقال له: بعد، لسه في بيني وبينك ملاحاه، ولسه بيني وبينك أشوار، متى يستريح الإنسان فعلا من الشيطان؟ إذا خرجت روحه. لكن هو لما قال له أفلتت مني يا أحمد مثلا، ورضي أحمد عن نفسه، فقد أدرك منه غفلة، فممكن يصطادق آخر لحظة لا يدعوه أبدا، لأن حرب الشيطان مع الإنسان تبدأ من نزوله من بطن أمه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود يولد إلا يستهل صارخا. بينزل الولد من بطن أمه يصرخ، ليه بيصرخ؟ لأن الشيطان نغز غدد جنبه، زاغد في جمل. قال صلى الله عليه وسلم: ما من مولود يولد إلا يستهل صارخا. ليه؟ يقول لك نخسه الشيطان. طب ده بينخسه ليه وهو لسه نازل، ما عملش أي حاجة ولا عرف أي حاجة، ولا لسه يعني له إرادة ولا له قلب ولا له تفكير ولا أي كلام من ده؟ عداوة أصيل، عداوة متأصلة، مش لازم تعمل حاجة حتى يعاديك، هو عدوك قبل أن تولد. ولذلك قال الله عز وجل: إن الشيطان لكم عدو، فقدم لكم على عدو إشارة إلى الاختصاص، أنتم بقى بضاعة بتاعته، هو عدوك قبل أن تولد وقبل أن توجد. فإذا كان الأمر كذلك فاتخذوه عدو، مش ممكن واحد يكون بيبغضك بغضا اصليا دون ان تخلق، قبل ان تخلق، وبعدين اول ما يجي تحط ايدك في ايده وتشتغل قوات له؟ لا يفعل هذا ابدا انسان عاقل. ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير. ثم اورد حديث عثمان ابن عفان رضي الله عنه: بفعل شيء سهل ميسور، وأجره عظيم جزيل، فحتى لا ترتكن إلى هذا الأجر الجزيل وتتصور أن كل ذنوبك سقطت فتغتر فتكف عن العمل. زي جماعة الفنانات والرقصات والكلام، يقول لك في رمضان بيعمل موعد الرحمن، واثنين رقصتين أشهر رقصتين في مصر يتباروا في جلب أفخم المأكولات على الموائد بتاعتهم، وواحد عرفت ان التانية بتجيب لحمة فرسيان كده ومشوية والكلام ده ازاي تعمله، فعملت احسن منها. طبعا المستفيد الاكلون، ها المستفيد من المباراة الخايبة دي الجماعة الايه، الجماعة الاكلون، هم بقى بتصورين لما يعملوا وادي الرحمن وتروح تاخد عمرة جارية كده وترجع. وفي بعض الممثلين لهم مسرح يغلقوا في رمضان بقاله اكتر من 15 سنة ما يمثلش في رمضان، ويجعل رمضان ليه شهر عبادة وتهجد والكلام ده، هو تروح مكة عشان ياخد له عمرة وروح العشر الاواخر عشان يعتكف وكده، تعتقد ان كل اسلوبه ايه واعد. هنبتدي من اول الصدر، هو ده معنى التعليق الاخير للحديث، حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه انه دعا بطهور وهو جالس على المقاعد فتوضأ فاحسن الوضوء ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ في هذا المجلس فاحسن الوضوء ثم قال من توضأ مثل وضوئي هذا. في بعض العلماء ممن اظنه لم يقصد على هذه الرواية صحيح البخاري انكر لفظة مثل واثبت لفظة نحو، لان الحديث ده له الفاظ، في بعض الفاظ الحديث من توضأ نحو وضوئي هذا، واللفظ الثاني اللي هو صحيح البخاري هو من توضأ مثل وضوئي هذا، وقال ان لفظة مثل دي شاذة ولا تصح لانه لا يستطيع احد ان يتوضأ مثل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، انما يتوضأ قريب منه نحو هذا الوضوء ماشي. وطبعا رواية البخاري هذه كفيلة في الرد عليه، وكل واحد منا يستطيع ان يتوضأ مثل ما كان يتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا كيف يكون أسوة؟ وهو الوضوء ده مشكلة. الفرق بقى ما بين الإقبال على الوضوء ما بين النبي صلى الله عليه وسلم وما بين غيره، هذا فرق شاسع وفرق كبير، لأن هذا يعني خاضع لتصفية القلب لله عز وجل وإقبال الإنسان على عبادة ربه بكليته. في فرق بين النبي صلى الله عليه وسلم وفرق بين من دونه فيما يتعلق بإقبال القلب على العبادة، انما الوضوء مثل الوضوء ما هو الاشكال في ذلك؟ لا اشكال على الاطلاق، ورواية البخاري كما قلنا ترد مثل هذا التأويل. قال صلى الله عليه وسلم من توضأ مثل هذا الوضوء ثم اتى المسجد فركع ركعتين، في بعض الروايات عند البخاري وغيره، فلم يحدث فيهما نفسه، خلاص، ثم جلس إلا غفر له، في الرواية الثانية فلم يحدث فيهما نفسه، هنا فركع ركعتين ثم جلس غفر له ما تقدم من ذنبه. طبعا الأحاديث الفضائل جميعا مبنية على أصل أصيل، وهو التزام الإنسان بالواجبات، عشان ما يجيش واحد كده بشغال على كيفه ويجي يقوم منفذ الحديث ده يتصور انه غفر له ما تقدم من ذنب، لا، دي كلها داخلة في باب المندوبات. اذا فعل العبد ما اوجبه الله عز وجل عليه من الواجبات يوم ياخد اجر الايه، اجر هذه الايه الفضائل، مش يقصر في الواجبات ويجي يعمل دي ويتصور انه يعني غفر له، لا. ايه دليلي على هذا؟ انك انت تأخذ كل الشريعة كلها مع بعضها، لا تختطف حديثا من الاحاديث كلها وتروح تاخده وتنفذه بمعزل عن الاحاديث الاخرى، خلاص. وده الكلام اللي احنا كنا تكلمنا به من اللي ما حضر معنا خطبة الجمعة الماضية، الانسان اذا فعل ما امره الله عز وجل به من الواجبات يبقى فعل ما احبه الله، فإذا تقرب إليه بالنوافل فقد انتقل من درجة المحبة إلى درجة المحبوبية، وبهذه الدرجة يغفر له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس حتى اللي بيرحم الواجبات وبعدين يأتي يتوضأ مثل هذا الوضوء ويركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، النبي صلى الله عليه وسلم قال غفر الله له ما تقدم من ذنبه، ثم قال لا تغتروا، ليه؟ لان انت ليس عندك موثق ان عملك قبل. طب انت توضيت وركعت ركعتين ولم تحدث نفسك على حسب اعتقادك، قد يكون هناك عوائق موانع. خلاص، زي الرجل مثلا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم يطيل السفر اشعث اغبر، يقول يا رب يا رب، ومطعمه من حرام وملبسه من حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ خلاص، يبقى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تغتروا إشارة إلى أن المرأة يجب ألا يستوثق من عمله. لكننا نقطع أنه لو جاء بالأمر على وجهه كما أمر الله ورسوله أنه يتقبل منه. ومن الذي يستطيع أن يقول إنني أتيت بالأمر على وجهه؟ ما يستطيع أحد أن يقول هذا أبدا. قال البخاري رحمه الله: باب ذهاب الصالحين. ويقال الذهاب المطر. قال حدثني يحيى بن حماد قال حدثنا أبو عوانة عن بيان عن قيس بن أبي حازم عن مرداس الأسلمي قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يذهب الصالحون الأول فالأول، ويبقى حفالة كحفالة الشعير أو التمر لا يباليهم الله بالة. وهذا الحديث تفرد به الإمام البخاري رحمه الله، ويحيى بن حماد هذا من كبار شيوخ البخاري. قال البخاري: ويقال الذهاب المطر. طب ايه علاقة ذكر المطر كما في قوله تعالى: وإن على ذهاب به لقادرون؟ فالحي الشراح لم يذكروا العلاقة ما بين ذكر المطر مع تبويب البخاري. حاولت ان انا اجتهد ابحث في الشروح اللي هي صحيح البخاري عندي، فلم اجد احدا ربط ما بين ذكر المطر هنا وما بين ذكر الصالحين، لكن بدا لي شيء بعد تأمل يسير ارجو ان يكون صوابا، وهو ان المطر كما انه حياة الارض فالصالحون ايضا حياة الارض، وان البلد التي تخلو من الصالحين كالبلد الذي صوح نباته وجف ولا يكاد ينتفع بهذا النبات أبدا. فهذا ما ظهر لي في يعني هذا المقام والله أعلم. حدثني يحيى بن حماد قال حدثنا أبو عوانة. أبو عوانة اسمه وضاح ابن عبد الله اليشكري عن بيان وهو ابن بشر عن قيس ابن أبي حازم عن مرداس الأسلمي قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يذهب الصالحون الأول فالأول، ويبقى حفالة، وفي رواية حثالة، حثالة بالثاء، والحثالة هو رديء كل شيء. يقول لك ده البني آدم ده حثالة. حثالة يعني ايه؟ يعني متشرد ضايع لا قيمة له. فحثالة كل شيء أو حفالة كل شيء هو رديء. حفالة التمر، حفالة الشعير، حفالة الإنسان، هو رديءه، هو رديء كل شيء. يذهب الصالحون الأول فالأول. علاقة الباب ده هو بالباب الذي قبله ايه؟ حد يعرف يطلع العلاقة بينهم؟ باب الأولاني للبخاري قال فيه، ذكر فيه قوله تعالى: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا. الصالح لا يغتر، لكن الحديث يقول يذهب الصالحون. الباب اللي بعده احنا عرفنا الباب اللي قبله مش كده؟ الباب اللي بعده قال البخاري: باب ما يتقى من فتنة المال وقول الله تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. إيه؟ عدم الاغترار بالدنيا. أيوة، لكن ده احنا عايزين يذهب الصالحون. يذهب يعني ايه؟ يعني يموت، مش كده؟ يذهب الصالحون يعني يموت الصالحون الاول فالاول. فالامام البخاري حط التبويب ده هو ما بين بابين. الباب الاولاني الاغترار، تحذير من الاغترار بالدنيا، تمام، والاغترار بالشيطان. وتسيب الباب ده، والباب اللي بعديه باب ما يتقى من فتنة المال وقول الله تعالى: إنما أموالكم أولادكم فتنة. حط ما بين البابين دول باب ذهاب الصالحين. ما هو الكلام ده برضو أنا ليه كلمة الذهاب المطر؟ ما هي دي لها علاقة بالموضوع زي ما أنا فسرت. ما الذي يثبت الضعفاء في الدنيا؟ يعني هو الضعيف النهاردة ده إنسان ضعيف، إيمانه ضعيف، ما بين فكي رحى، ما بين دنيا مزينة وما بين شيطان مريد لا يهدأ على الإطلاق وليس له هدف إلا اغتيال هذا الإنسان. يبقى الإنسان ده محاط بأعدائه إحاطة كاملة أم لا؟ تمام. من الذي يقوي هؤلاء الضعفاء ويثبتهم؟ هؤلاء الصالحون، بحيث أن الصالحين إذا ماتوا واحد ورا واحد ورا واحد تبقى إيه؟ حفالة، حفالة أو حثالة. إيه المتصور أن يخرج من هؤلاء الحفالة إذا اجتمع بعضهم مع بعض؟ ايه المتصور يعني؟ كما قال تعالى: واذا اردنا ان نهلك قرية امرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. امرنا متر فيها، العلماء لهم في كلمة امرنا دي اكثر من تفسير. التفسير الاقرب امرنا بمعنى كثرنا. أمرنا متر فيها أي كثرنا متر فيها. والأمر أي كثر وفشى وانتشر، زي كما في حديث أبي سفيان في صحيح البخاري ومسلم لما هرقل أرسل إلى أبي سفيان وقعد يسأله عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين بعد ما سأله أبو هرقل علق بقى على إجابات أبي سفيان وحصل هرج ومرج في الجلسة بتاعت هرج. قال أبو سفيان: فخرجت وأنا أقول: لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، لقد أمر أمر ابن أبي كبشة. ابن أبي كبشة اللي هو النبي عليه الصلاة والسلام، إنما نسبه لابن أبي كبشة كما يقول ابن حبان: كان جده لأمه، والعرب كانت تحتفي بالأنساب، وإذا أرادت أن تسب إنسانا نسبته إلى جد غامض، إلى جد غامض لا يعرف، كأنما يقال هو لقيط. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. فعبد المطلب جده كان في غاية النباهة عند العرب فانتسب إليه، فكان لما يحبوا يسبوه ينسبونه إلى هذا الجد الغامض ابن أبي كبشة. لقد أمر أمر، أمر أي فشى وانتشر، إنه يخشاه ملك بني الأصفر اللي هو هرقل. إذا كان هرقل نفسه عمال يمدح فيه، وقال هرقل في هذا المجلس: لو أستطيع أن أخلص إليه لغسلت قدمي. وكاد هرقل أن يسلم لما بعث بقى للجماعة بطريقة بتاعته. والحديث ده احنا ان شاء الله لنا معه مجلس، بعد ما جاب البطريقه بتاعته وقعد يسالهم بقى ايه يعني لو يعني جاء نبي ويعني بدين وكده وهنؤمن به، قالوا: فحاصوا حيصه حمر الوحش. تعرف الحمار لما يحيص ها يقعد يجري ورقص ويبهدل الدنيا، او هذه الحيصه بقى حيصه الحمار. ولقاه كده كلهم مش مستعدين انهم غيروا دينهم، قال انما اردت ان اجربكم اشوفكم انتم متمسكين بدينكم ولا لا. ها فلما لقى ان مفيش فايده كان اخر امره هكذا، فلا ندري أسلم ام لا. والحافظ ابن حجر العسقلاني نسب رواية إلى مسند الإمام أحمد في شرحه لهذا الحديث إنه أسلم، والحين اجتهدت في إني أبحث يعني أجد هذه الرواية في مسند الإمام أحمد فعجزت عن الظفر بها. أمر أي كثرة تمام. وفي بعض الأحاديث لكنه ضعيف وإن كان يحسنه بعض العلماء، خير المال فرسة مأمورة وسكة مأبورة. السكة اللي هي النخل، مأبورة تعرف لما النخل تأبر النخل يمينتك تمام، فده خير المال. تأبر النخل يمينتك البلح المطلوب بالتمر والرطب والكلام ده. وخير المال فرسة مأمورة أي كثيرة النتاج، فرسة ولادة خلاص. فإذا أمر بمعنى كثر وفشى وانتشر، يبقى إذن إيه؟ وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها أي كثرناه. فتخيل بقى لم يكن ناس مترفين معهم الفلوس بالهبل خلاص، إيه المتصور من هؤلاء اللي هو كل واحد عايز يثبت أنه أحسن من التاني وأفضل من التاني؟ ما فيش بني ادم يجيب حاجه الا التاني يجيب فوقها فيسيبها والتاني يجيب فوقها ويفضلوا ورا بعض تمام، يتصارعوا على المال وعلى النساء وعلى الشهوات وعلى الكلام ده. فتصور بقى ناس بهذه المثابه هيجي لهم خير منين؟ وانت مع هذا الكلام استحضر بقى القصه المشهوره اللي رواها ابو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي في الصحيحين، قصه الرجل الذي قتل 99 نفسا. الرجل الراهب العالم قال له ايه؟ قال له اخرج من ارضك ارض السوء الى ارض كذا وكذا فان فيها قوما يعملون الصالحات فاعمل معهم. فلما يكثر الصالحون في ارض من الاراضي، الجرذان ده والطابور الخامس ده كله يدخل البحر ما يقدرش يطلع. ليه؟ سيجد النكير عليه من كل مكان. يبقى لا يستطيع احد ان يجهر بفاحشة في مجتمع صالح. انما المجتمع لما يكون فاسد، مجتمع فاسق، يبقى كل المحرمات على قارعة الطريق وكل واحد مشغول انا مالي ليش علاقة بحاجة، وتضيع شعيرة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. يوم بقى اذا تنزلت بقى صاعقة من السماء بتاخد الكل، تاخد الكل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم عن الساعة، إن الساعة تقوم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ويل للعرب من شر قد اقترب. أم سلمة قالت زينب قالت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. إذا كثر الخبث، إذا كثر الخبث، الخبث ده بيكثر ليه؟ لأن الصالح إما أن يكون مات فعلا ودفن، وإما أن يكون مات قلب، فهو يعاني من الموت على أي حال، ميت قلبه ميت، يمر على المنكر ملوش دعوة حاجة، عايز يأكل عيش خلاص. الرجل ده مات قلبه أو أنه دفن، فعلى أي حال الصالح غير موجود، قد يكون رسمه موجود ولكنه غير موجود في الحقيقة. في هذه الحالة الخبث يعني إيه؟ بالخبث يهلك، بسبب الخبث يهلك الكل. قالت أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. يبقى كل إنسان يجب عليه أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر إذا رآه في الحدود أو في الضابط المعروف. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فليغيره بلسانه، فإن لم يستطع فليغيره بقلبه. جماعة طلعوا لنا كده من الجحور، إذا أمرنا بمعروف ونهينا عن منكر أنك أنت ثورجي وأنت راجل بتقلب الجماهير. يعني واحد قابلني في رحلة الكويت الأخيرة دي بقول لي أشخاص حق أنت ثورجي، قلت له ازاي يعني؟ قال لي تثير الناس، تطلع المنبر تثير الناس وتخلي تكلم كلام الناس كلها مختصرة تعمل حاجة. فقلت له انا يعني بخطب بقالي 25 سنة، بطلع المنبر بقالي 25 سنة، لا اعلم ان مسجدا واحدا من المساجد التي خطبت فيها والقيت فيها درسا طلع منها مثلا ناس كسروا المال العام ولا حرقوا حاجة ولا عملوا بتاع. واحنا كنا بنخطب في مسجد العز بالله، والمسجد ده بيصلي فيه فوق 100,000، مسجد العز بالله، واسم الزيتون جنب المسجد، حتى ايام وليمة اعشاب البحر وايام ضرب العراق 100,000 دول ما راحوش الاسم وحرقوه، ولا طلعوا مثلا وحرقوا السيارات الواقفة في الشوارع ولا الكلام ده. اذا تلك شكات ظاهر عنك عاروها. لما تيجي تقول انت تورجي، تقول انت تورجي بدليل ان كل مسجد بتخطو فيه العلم بتطلع تكسر الدنيا، يبقى ده مثلا برهان صدق ان انت تورجي كده. فقلت له طب اديني مثلا. قال لي سمعت لك شريط كنت بتهاجم في وزير التعليم. وزير التعليم الماضي ده من حوالي 3-4 سنين اصدر قرارا بمنع الخمار، مش النقاب بقى، بمنع الخمار. وبعدين اختار وقتا ماكرا قبل دخول المدارس بشهرين، واعلنوا في الجرائد والتلفزيونات على حسب ما قيل لي ان فيه زي موحد في المدارس، والزي ده مرسوم ومتعلق الشكل بتاعه في المدارس، واولياء الامور ينبغي عليهم ان يدبوا المدارس علشان خاطر يفصلوا الزي المطلوب، والا البنت مش هتدخل المدرسه. طبعا كثير من اولياء الامور عنده دخول البنت المدرسه يساوي دخول الجنه. اذا حاولت تقول له بنتك ما تروحش المدرسه يقول لك ازاي، لازم يبقى معاه سلاح عشان هتتجوز، ها امال هي هتقاتل مين؟ لازم يبقى معاه سلاح خلاص. فلازم البنت تروح المدرسه، ولازم البنت تاخد شهاده، وما تقدرش ابدا تقنع واحد من اولياء الامور ان بنته تقعد في البيت ابدا، حتى وان اثبتت له بالدليل القاطع ان في مخالفات في ذهاب البنت الى المدرسه. تمام. فقبل المدرسه بشهرين الاولياء الامور دول راحوا المدارس وشافوا المطلوب عباره عن بنطلون بس زي بدله الرجاله كده، وبنيه كده على استحياء هيتحط على الايه، على الشعر. طبعا انت عارف ان يعني بلدنا اغلبها مساكين، ما بين مساكين وما بين فقراء. فالنهاردة ولي الامر لما يكون عنده بنتين 3-4 يروح يفصل لهم بنتين 300 جنيه، الزي ده هو لو الزي ده اتغير مش على استعداد يفصل تاني هيجيب منين، حتى لو الوزير رجع في كلامه، ها هيفصله منين تاني؟ خلاص يا بنت روح، ربنا رب قلوب، روحي بالبنطلون وخلاص لحد ما يدوب علشان يفصل لها، او السنة للسنة الجاية عشان يفصل لها زي تاني. فاللي حصل ان انا وغيري حتى خطباء الاوقاف صوف مسجد الاوقاف نسوم قاموا عملوا حملة شرسة على الوزير، وانا قلت اياميها اذا المدرسة اصرت على ان البنت لا تدخل ليليا بهذا يجب على اولياء الامور وجوبا منع بناتهم من دخول المدرسة، واطلقت الاسم على اي ولي امر يخالف هذه الفتوى. تمام. المهم الدنيا قامت وجماعه من المحامين رفعوا قضايا على الوزير، المهم كسبوا القضيه والوزير خسر الايه، القضيه. بس بعد ايه؟ بعد ما العلف بنات فصلت في السنه دي لا شفنا بقى لا نقاب ولا شفنا خمار، غدار الخمار المعروف ده، انما كل اللي شفناه بنت اذا كانت ملتزمه كانت لابسه نقاب ولا حاجه لبست اشاره بعد ما كانت لابسه نقاب، والبنت اللي كانت لابسه الخمار لبست برضه اشاره، والبنت اللي كانت كده حطت البناء على راسها خلاص. فانا اتكلمت وانكرت على هذا الوزير ان هو يعري 600,000 بنت حائض في مصر، 600,000 قرابه مليون بنت حاضر، والخمار فرض عليها، فرض عليها. فلما قال لي كده وانك انت بتصور والكلام ده، قلت له طيب ايه الحل في القضيه دي؟ تعرف؟ قال لي الصبر. قلت له صبر مين يا ابني؟ مين يصبر على مين؟ من الذي يصبر؟ طب انا عايز اعرف بقى، من رأى منكم منكرا فليغيره بلسانه. انا عديت ايده دي لان مش تبعنا العملية، ما اقدرش امسك كل ولي امر اديله علقة عشان يحجب بنت خلاص، ولا كل بنت اديلها علقة عشان تحتاج خلاص، فليغيره بلسانه. دي معناها ايه؟ معناها ايه؟ ومتى نستخدمها؟ سكت وقت. فهم دول طالعين لنا كده من الجحور، عايزين شريعة شعيرة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر تثبت. ايضا مش حد ينكر اي حاجة اطلاقا، والحد يرى منكرا فيقول ده منكر. ليه؟ لان لو قال منكر يبقى كده الرجل ده متعدي على السلطات ومتعدي على اولياء الامور. رأيتم خذلانا اعظم من هذا؟ احنا لا بنقول بخروج ولا بنقول بقتال ولا بنقول باستخدام يد، كان ده كله احنا منعين. بنقول في لا، ليه؟ خسائره اكتر واكتر. والامر بمعروف والنهي عن المنكر اصلا مربوط بالمصالح والمفاسد، والا لم يترقى النبي صلى الله عليه وسلم بالامر الناهي هذا الترقي الا رعاة للمصلحة. ينكره بيده، فان لم يستطع، لان هو اذا انكر باليد يحصل مشاكل كثيره جدا ومش هيزيل المنكر. خلاص قال لك خلاص، اذا كان ترتب عليه منكر اكبر منه سيبه وانزل للي تحت، ما قدرتش انزل للي تحت، ما قدرتش انزل للي تحت اللي هو القلب. وأما قايل بعدها وليس بعد ذلك من الايمان حبه خردل. ليه؟ لان انا قاعد دلوقتي مع واحد بكرهه، قلبي بيلعنه، طب هو اللي معاه ده حاسس بحاجه؟ مش حاسس بحاجه. طب انا في امان ولا لا؟ انا في امان. طب ايه بقى معنى انه يبقى في امان ولا ينكر؟ ده يبقى هذا القلب لا يعرف شيئا من المعروف مطلقا، اذا كان في امان ولا ينكر. انما انا افهم ان انت ما تنكرش عشان هتضرر، خلاص تدفع عن نفسك الضرر، لكن انكار القلب فيش في اي مشاكل ولا في اي مضر. عشان كده قال النبي صلى الله عليه وسلم وليس بعد ذلك، بعد ترك الانكار بالقلب، قالوا حبتي خردل من ايمان. اذا وجود الصالحين في المجتمع هو حياة المجتمعات كلها. واهل الشهوات لما يكونوا طلقين لشهواتهم العنان مين يوقفهم؟ يوقفهم هؤلاء الصالحون. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم البخاري رحمه الله لما قال باب ذهاب الصالحين اشار الى المحنة التي تعرض لاهل الدنيا اذا مات هؤلاء. تشتعل بقى الشهوات وتستعر ونفيش حد يصدها. ولعلكم تذكرون ايضا ابن ابو بكر الصديق رضي الله عنه لما خرج الى ساحل البحر كما صح البخاري مهاجرا، فلقيه ابن الدغنة قال الى اين ابا بكر؟ قال اخرجني قومك فاريد ان اسيح في الارض واعبد ربي. قال يا ابا بكر مثلك لا يخرج ولا يخرج، انك لتحمل الكلب وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، ارجع وانا جار لك. رجل عاقل، لان الصالح اذا ترك الارض ومضى والصالح الثاني خد بعض وراء لن يبقى في الارض الا هذه الحثالة، يبقى هو ده الشر بقى المستطير. عشان كده قال يا ابا بكر مثلك لا يخرج من تلقاء نفسه ولا ينبغي ان يخرجه القوم، لان انت رجل بتاع مكارم الاخلاق، تقري الضيف وتحمل الكلب وتعين على نوائب الحق. فاذا كانوا هم اخرجوك وانت تخشى على نفسك الضيعة وتخشى ان يؤذوك، لا، انا رجل محترم في قومي ولي كلمة ولي جوار، انت جاري. والعرب كانوا بيحترموا بعض في مسألة الجوار. قال فجاء ابن الدغنة في مساء ذلك اليوم واشراف قريش حول الكعبة فنادى فيهم فقال اني اجرت ابا بكر فلم تكذب قريش بجوار ابن الدغنة. خلاص قالت له خلاص ابو بكر في جوارك الا يؤذى. يبقى الصالحون من المجتمعات الفاضلة اللي عايزة تعيش وعايزة بقى تتجنب سخط الله عز وجل، يبقى ينبغي عليها ان تكفر الصالحين فيه. يبقى يمشي الانسان على الارض بامان الاسلام وليس بامان القانون، يمشي على الارض بامان الاسلام طول ما هو مسلم ملتزم، يبقى ماشي على الارض وهو امن، عارف انه لا تصيبه مصيبة. ما يبقاش بقى لابس ميكرو جيب ومن جيب واحنا جايين في المطار كله يعدي تفضل في عبد الباشا، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وانت بقى تكون متوقع انك انت لازم تقعد ساعة وساعتين وثلاثة عشان ايه؟ مفيش حاجة. فانت لما ترى بقى، وده هذه سنة، رجل يمشي بامان القانون ولا يمشي بامان الاسلام. ليه؟ لان عندهم فصل الدين عن الدولة. الدين في الجوامع، تدخل من عتبة الجامع يقول لك انت حر، عشان ما تقوليش انا بقى كبت حريتك، خد راحتك في الجامع، عايز تصلي صلي، عايز تقرأ قرآن تقرأ، عايزين تعملوا حلقة ذكر اعملوها مثلا، اي حاجة تخطر ببالك اعملها. اول ما تطلع من عتبة الجامع هناك قانون يحكمك، مش الاسلام اللي يحكمك، القانون هو اللي يحكمك. هذا نذير شوق. فهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يذهب الصالحون الاول فالاول. الاول فالاول ايه؟ يعني واحد ورا واحد، واحد ورا واحد، واحد ورا واحد، هكذا. ويبقى حفالة كحفالة الشعير او التمر لا يباليهم الله بالة، اي لا يعبأ به ولا ينظر اليه، وتنزل المصائب عليهم يدعون الله فتنزل المصائب مرة اخرى. فتصور انسان سقط من عين الله، ايه اللي فضله؟ ما هو رأس ماله؟ ده كله بسبب ايه؟ بسبب ذهاب الصالحين. يبقى احنا يا اخوانا نفهم من هنا انه لا بد من القيام بشعيرة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. يبقى تدرس بقى هذه الشعيرة وادبها واحكامها، وكون عندك بعد نظر وما تتصرفش بانفعال. اذا عارف ان انت هتنفعل ومش هتحكم تصرفاتك امشي امشي، ما تنكرش حاجة. ليه؟ لان حتموه تعمل مضرة اشد. تروح مثلا ساعات تلاقي ولد واقف مع بنت، ما تقومش رايح له وهو واقف معاه، تقول لك ايه صحش كده؟ لو اختك ترضى مش عارف ايه، الولد واقف قدام البيت، فهو هيسمح لك انك انت تهينه؟ طبعا لن يسمح لك، خلاص هيبقى كده خرع، فالبيت مش هتحترم. فلازم بقى يثبت انه انا حر وبتاع، وانت مالك تطلع ايه وبتاع، ويدخل معاك في معركه. ممكن يكون جده ولا حاجه يلعب معاك مصارعه، ولا يزيك، ولا يطلع حاجه مطوه ولا بتاع. ليبقى انت لازم تكون عاقل، تعمل ايه؟ تناديه بعيد، خلاص، عشان البنت ما تسمعش الحوار اللي بس. وبعدين تدخل معاه دخله لطيفه، اسمك ايه ومنين والكلام ده، هو يا اخي انا يعني كانك اخي وانا مشفق عليك وهذا لا يجوز وبتاع والكلام ده، هو خلاص. اذا كان يعني ولد مؤدب كده خلاص بقى ان شاء الله بتاع، والتاني يقول لك ايه طب معلش لم نفسك وامشي مثلا. المهم هتمشي بلا خسائر، بس عملت ايه؟ عملت اللي عليك، خلاص عملت اللي عليك. وانت لا تدري، سبحان الله، الولد وهو في هذا الموقف قد يفتح قلبه، قد يفتح قلبه. القلب ده لا ملكك ولا ملك صاحبه، صاحبه اللي هو بدق صدره كده هو لا يملك هذا القلب. وهذا من اعظم ايات العجز، انك لا تملك قلبك الذي به قوام حياتك. ممكن تغلب على محبة انسان حتى تتلف وتضيع كرامتك، والكل يقول لك انزع، فضحت نفسك وانت لا تستطيع. او تغلب على بغض انسان وان كان اقرب الناس اليك، وتحاول تحبه ما تقدرش. ولو كان الانسان يعني يملك قلبه ما كسر انسان طرفة عين. وكان اللي يحبه يجيبه يمينه واللي يكرهه يجيبه شماله يبقى ملكه، لكنه ملك الرب تبارك وتعالى. إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله عز وجل يقلبها كيف شاء. وكان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فأنت ما تعرفش الولد ده ممكن قلبه ينفتح وهو متلبس بهذه المعصية، قل له كلمتين ما ينساش الكلمتين دول، يسمع بقى يأنب نفسه، ممكن تكون هي بداية الطريق له. حدثني بعض الإخوان إنه التزم بسبب شيء فعله معه بعض المشايخ الفضلاء، لا أظن هذا الشيخ خطر على باله قط أن يكون هذا الفعل سببا في التزام هذا الإنسان. هذا الحاكي لي ذهب إلى بعض الشيوخ يسلم عليه وهو أكبر سنا من هذا الشيخ. الشيخ عمل ايه؟ عايز يكلمه كلمتين كده على جنب، فالشيخ حط ايده على كتفه بس، اتفتح قلبه للالتزام بالعملية دي. لما حط ايده على كتفي وهو اكبر منه في السن، قال حسيت برحمة، حسيت ان في رحمة في قلب هذا الانسان المتكلم وفي شفقة في قلبه. فبقول كان لسه رايح في بداية التزامه وقال اسبوعين ثلاثة ملتزم، بقول فانفتح قلبي لالتزام بهذا. فانت لا تدري القلب ده يعني عالم عجيب غريب، لا تدري متى ينفتح لا تدري متى ينغلق، لكن كن ودودا كن ودودا. يبقى انا عشان امر بالمعروف وانهى عن المنكر عايز بقى نوع من الحكمة. انت بقى لا تطيق، اذا هو قال لك كلمتين انت لا تطيق ولا تحتمل وعارف كده من نفسك، بقى لا داعي انك انت ايه تأمر بمعروف ولا تنهى عن المنكر، يبقى فيك ايه انكار القلب. يبقى الامام البخاري بقى حط بقى ذهاب الصالحين ما بين فتنة الدنيا وفتنة المال وفتنة الشيطان، اشارة الى ان بقاء الصالحين هو من اعظم العون لهؤلاء المغبونين في الدنيا. يبقى انت وجود الصالح في الدنيا اثمن عندك من وجود المال. ليه؟ لان حياتك به. فاذا اضفت الى هذا الصلاح العلم كان هذا نورا على نور، فهذا ليس رجلا صالحا فقط بل هو عالم ايضا يدلك على الله تبارك وتعالى. البحث ان شاء الله له بقية في اخر الليل ان شاء الله.